الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أكثر على ما سبق في إقامة البرهان والدليل على عدم وجود الجوهر المفرد، أو بعبارة أخرى الجزء الذي لا يتجزأ. فقد أقام المصنف أربعة من الأدلة، وبقي عنده بعض الأدلة، ثم بعد ذلك يرد في نفي أدلة الذين يذهبون إلى وجود الجوهر المفرد وإلى إثبات جزء لا يتجزأ. فمن الأدلة والدليل الخامس عبارة عما يكذبه الحس في سكون المتحرك. بيان ذلك، لو كان عندنا زيد المتحرك وعمر المتحرك وقد تحرك في زمن واحد بقوة واحدة وبحركة واحدة، إلا أن الزيد يعدو أكثر من عمرو، قوة زيد أكثر من قوة عمرو فيعدو أكثر. فعند حركة زيد وحركة عمرو لا يخلو الحال من ثلاث حالات: إما أن تكون حركة زيد مساوية لحركة عامر، مع أن زيد يعدو أكثر من عامر، يركض أكثر من عامر، ولكن مع ذلك يكون بين حركتهما تساوي، وهذا خلاف الفرض وخلاف الوجدان، لأنه نجد أن زيد يركض أكثر من عامر، أقوى من عامر فيركض أكثر. حركة عامر بالنسبة إلى حركة زيد بطيئة وحركة زيد سريعة، فإذا تساوت الحركتان يلزم تساوي السريعة والبطيء، وهذا مما يشهد الوجدان بخلافه. وإما أن نقول بأن حركتهما وإن كانت واحدة، إلا أن الزيد الذي يركض أكثر وسريع العدو في المسافة المعينة، مثلا 100 متر، عندما يركض وعامر يركض 10 أمتار، فإن الفاصلة بين 100 وبين 10 تكون بكثرة السكنات في حركة عامر وقلة السكنات في حركة زيد. معنى ذلك يرجى الانتباه، معنى ذلك مثلا عندما يتحرك زيد بسرعة 100 متر في الساعة، مثلا لطي مسافة 100 متر، وعامر يتحرك في الساعة 10 أمتار، فيقول عندما يتحرك مثلا خلال 10 دقائق عامر فإنه يتحرك متر واحد، ولكن خلال 10 دقائق زيد يتحرك 10 أمتار. فيتحرك زيد ويقف، ثم لا زال يتحرك عامر ويقف، ثم لا زال زيد يكون متحركا. بعد ذلك عندما يصل زيد إلى 10 أمتار يتحرك عامر متر آخر، ويتحرك زيد 10 أمتار أخرى. فحركة عامر بالنسبة إلى حركة زيد ستكون حركة مقارنة للسكون أكثر مما يكون في حركة زيد. صحيح زيد متصل الحركة، ولكن السكون بين الحركات، فحركة عامر السكون الموجود في حركة عامر أكثر مما يكون في حركة زيد. هذا من أراد أن يقول بإثبات الجوهر المفرد على أنه صحيح نجد اختلاف بين حركة زيد وحركة عامر في السرعة والبطء، إلا أن عامر يقف بمقدار بحيث زيد في ذلك المقدار لا زال يكون متحركا، ثم بعد ذلك إذا وصل زيد إلى المقدار الذي يساوي مقدار عامر بالنسبة، طبعا تساوي بالنسبة، بعد ذلك يتحرك عامر أيضا ثم يتحرك زيد معه. هذا المعنى باطل بالوجدان بالحس، لأنه يلزم أن يكون عامر متحرك، أن يكون عامر ساكنا عند حركة زيد، والحال نجد بالحس كلاهما يتحركان، زيد وعامر يتحركان، إلا أن زيد سريع الحركة وعامر بطيء الحركة، فليس هناك وجود سكون في عامر أكثر مما في زيد، بل كلاهما في حركة، فعليه التساوي في حركة زيد وحركة عامر باطل بالوجدان، وكذلك وجود السكونات في عامر أكثر مما في زيد هذا باطل بالوجدان، لأنه يلزم أن يكون عامر ساكن والحال نجده متحرك بالوجدان، فيلزم سكون المتحرك، فيبقى شق واحد، لأن المسألة لا تخلو من ثلاث على سبيل منع الخلوف: إما تساوي السريعة والبطيء وهو خلاف الوجدان، أو يلزم سكون عامر أكثر من سكون زيد وهو خلاف الوجدان، فيبقى شق واحد، وهو أنه في هذا الجزء مثلا في متر واحد، في هذا الجزء يطوي زيد أكثر مما يطوي عامر، أكثر مما يطوي يعني يلزم انقسام هذا الجزء المتري المتر الواحد إلى عشرة، باعتبار أن زيد يطوي عشرة أمتار خلال ساعة مثلا، فيلزم أن زيد يطوي عشرة في مقابل متر واحد، يعني يقسم المتر إلى عشرة، تقسم المسافة مسافة متر إلى عشرة أمتار، فعليه مثلا لو عامر مشى بمقدار عشر سنتيمترات فإن زيد يمشي بمقدار متر واحد، فإذا قسم هذا الجوهر المفرد لو كان عندنا جوهر، فإن هذا الجوهر مثلا بمقدار متر قد قسم إلى عشرة أقسام، كما أن عشرة أقسام قد قسم إلى عشرة أمتار، يعني عشرة أمتار قد قسم إلى عشرة، وكذلك المتر الواحد قد قسم بالنسبة طبعا، فعليه ليس لنا جوهر مفرد، فهذا دليل آخر، دليل خامس على بطلان الجوهر المفرد. بعبارة الشارح، لو كان عندنا فرس يعدو مثلا من أول طلوع الشمس إلى غروب الشمس بمقدار 50 فرسخ، لو كان يعدو بمقدار 50 فرسخ، فهنا الشمس أيضا تسير من طلوع الشمس إلى الغروب، الشمس أيضا تسير، ولكن سير الشمس مضاعف عن سير الفرس بالآلاف، بآلاف الفراسخ، بمليون الفراسخ مضاعفة بين سير الشمس وبين سير الفرس. لو كان لنا جوهر مفرد للزم أن يكون سير الفرس فيه سكنات مضاعفة على سكنات الشمس، لأن الحركة بطيئة بالنسبة إلى حركة الشمس، حركة الشمس سريعة وحركة الفرس بطيئة، فلو كان في حركة الفرس سكنات للزم أن تكون السكنات مضاعفة بآلاف بالنسبة إلى سكنات الشمس، كما أن حركة الشمس مضاعفة بآلاف بالنسبة إلى حركة الفرس، ومعنى ذلك يلزم أن يكون الفرس حين عدو ساكنا، والحال نجد الفرس بالوجدان متحركا وليس ساكن، وهذا دليل على بطلان الجوهر المفرد، بل كل جوهر قابل للانقسام، وليس عندنا جزء لا يتجزأ، ليس عندنا جوهر مفرد. أما الدليل السادس فيما نحن فيه، يرجى الانتباه، دليل لطيف. عندنا دائرتان، دائرة منطقية ودائرة قطبية. دائرة القطبية عبارة عن دائرة صغيرة التي تحف حول القطب، تسمى بالدائرة القطبية الصغيرة. الدائرة المنطقية محيط الدائرة الكبيرة. فلو رسمنا دائرة صغيرة ودائرة كبيرة، رسم الدائرتين يستلزم إبطال الجوهر المفرد. لماذا؟ لأنه لو كان لنا جوهر مفرد للزم تساوي المدارين، للزم تساوي الدائرتين، والحال نجده بالوجدان. الوجدان والحس يكذب هذا المعنى، هذا مورد آخر لتكذيب الحس. لأنه لو كان لنا جواهر مفردة، مثلا جواهر مفردة في الدائرة بدون رسم خيالي، لو كان عندنا دائرة كبيرة ثم دائرة صغيرة، ففي هذه الدائرتين جواهر مفردة، لو كان وجود جواهر مفردة، فالجواهر المفردة لها ظاهر ولها باطن. البواطن تكون مماثلة للقطب، القطب في وسط الدائرة، بواطن الجواهر تكون مماثلة للقطب، وظواهر الجواهر تكون مماثلة لمحيط الدائرة. طبعا من القطب تكبر الدائرة، تكبر إلى أن يتصل إلى الدائرة المفروضة، مثلا دائرة من مقدار متر. فمن القطب لو كان لنا جواهر، هذه الجواهر التي تماثل القطب يعني بواطن الجواهر، وظواهر الجواهر التي تماث خط الدائرة، تماث محيط الدائرة، باعتبار الدائرة عبارة عن شكل من الأشكال الهندسية التي يكون فيها خط منحني متصل، بحيث لو رسمنا من المركز خطوط متساوية إلى جميع محيط الدائرة لوجدنا الخطوط متساوية. لو رسمنا خطوط من مركز الدائرة يعني وسط الدائرة، النقطة التي في وسط الدائرة، لو رسمنا خطوط إلى أطراف الدائرة ووجدنا الخطوط كلها متساوية لكان الشكل عبارة عن الدائرة، وإلا لو لم يوجد التساوي بين الخطوط لكان الشكل بيضوي أو إهليجي أو ما شابه ذلك من بقية الأشكال. فعليه عند رسم الخطوط من المركز إلى محيط الشكل محيط الدائرة، لو كانت الخطوط متساوية لكان الشكل شكل دائري. فالشكل الدائري لو كانت جواهر محاطة ومحيطة في وسط هذه الدائرة، جواهر محيطة وجواهر محاطة، محيطة باعتبار البواطن ومحاطة باعتبار الظواهر، لأن الجوهر أفرض مثلا هذا الجوهر فيه ظاهر وفيه باطن، فالباطن يكون محيط والظاهر يكون محاط بدائرة أخرى. فلو كان عندنا جواهر مفردة للزم جواهر مفردة يعني جواهر لا تنقسم، للزم أن يكون ظواهر هذا الجواهر وبواطنه بنفس النسبة، للزم أن يكون ظواهره وبواطنه بنفس النسبة. معنى ذلك أن تكون الدائرة القطبية نفس الدائرة المحيطة بنفس المقدار، والحال يشهد الوجدان والحس بكذب هذا المعنى، لأنه نجد الدائرة القطبية أصغر من الدائرة المحيطة، من الدائرة الكبيرة. وهذا دليل على أن الجواهر الباطنية تكون أقل من الجواهر الظاهرية. يعني لو رسمنا دائرة قطبية بمقدار 10 جواهر سيكون الدائرة التي تحيط بالدائرة القطبية بمقدار 11 جزءا، يرجى الانتباه، سيكون بمقدار 11، والدائرة الأخرى سيكون بمقدار 12، لأنه يكبر كلما تكبر الدائرة تكثر الجواهر، فإذا كثرت الجواهر يلزم انقسام الجواهر الباطنية والظاهرية، يعني انقسام الجواهر المحيطة والمحاطة، انقسام الجواهر، لأن هذه عشرة جواهر انقسمت إلى 11 جوهر، فأحد عشر جوهر منقسم باعتبار العشرة، والعشرة منقسم باعتبار 11 جوهر، 11 جوهر باعتبار الدائرة الأكبر والأوسع، يلزم أنه ينقسم أيضا 11 جوهر إلى 12 جوهر، و12 ينقسم إلى 11، فعليه بالحس وبالوجدان نجد أن الجواهر منقسمة، لأن الجواهر الباطنية يعني باعتبار البواطن باعتبار الدائرة القطبية أقل من الجواهر باعتبار الظاهر يعني المماس للمحيط للدائرة المحيطة، نجد الجواهر أقل، وأينما كانت القلة والكثرة في الجواهر يلزم الانقسام أنه هذه العشرة ينقسم على 11 مثلا أو 11 ينقسم إلى 10 مثلا، فعليه يلزم انقسام الجواهر، وإلا يلزم ما يخالفه الحس ما يكذبه الحس. هذا دليل آخر على إثبات عدم وجود جزء لا يتجزأ، عدم وجود الجوهر المفرد. واضح هذا الدليل؟ نعم واضح. إذن نطبق، ويلزمهم ما يشهد الحس بكذبه من التفكك كما مر وسكون المتحرك، الكلام في سكون المتحرك. الثاني إن السرعة والبطء كيفيتان كما سيأتي إن شاء الله في الكيف، في مقولة الكيف، السرعة والبطء باعتبار الحركة، فالسرعة والبطء كيفيتان قائمتان بالحركة، طبعا الحركة من مقولة الكم، فالسرعة والبطء من مقولة الكيف ولكن الحركة من مقولة الكم، وعرض يقوم بعرض آخر كما مر سابقا أنه ربما جوهر يقوم بجوهر آخر، فالسرعة والبطء كيفيتان قائمتان بالحركة لا باعتبار تخلل السكنات. إذن هذان الكيفيتان ليس باعتبار أنه السكنات البطيء أكثر من سكنات المتحرك السريع، ليس باعتبار تخلل السكنات وعدم تخلل السكنات، لأنه لو كان بسبب تخلل السكنات لزم أن يكون فضل سكنات الفرس السائر من أول النهار إلى آخره 50 فرسخا على حركاته بأزاء فضله بأزاء فضل حركات الشمس من أول النهار إلى آخره على حركات الفرس، يلزم أن يكون حركات الشمس يفضل على حركات الفرس بآلاف، فلازم ذلك أن سكنات الفرس يلزم أن يكون أكثر ويفضل على سكنات الشمس بآلاف، يعني يلزم أن يكون الفرس ساكن، والحال نجد الفرس بالحس، الفرس نجده بالحس يتحرك ويركض ويعدو، لكن فضل حركات الشمس أضعاف أضعاف حركات الفرس، فتكون بالمقابلة سكنات الفرس أضعاف أضعاف حركات الشمس حركات الفرس عفوا، فتكون سكنات الفرس أضعاف أضعاف حركات الفرس أو حركات الشمس، لكن الحس يكذب ذلك أنه سكونه أكثر من حركته، يكذب ذلك. إذا ثبت هذا عندئذ نقول إذا تحرك السريع جزءا فإن تحرك البطيء جزءا تساويا، إذا تحرك الجزء السريع والبطيء أيضا يتحرك جزء يلزم التساوي بين البطيء وبين السريع، وهذا خلف، هذا خلاف الفرق، فرضنا أن أحدهما سريع والآخر بطيء، فإذا تحرك السريع جزءا فإن تحرك البطيء جزءا أيضا يلزم التساوي وهذا خلف، وإن تحرك أقل لا السريع يتحرك أكثر والبطيء يتحرك أقل من السريع، وإن تحرك أقل لزم الانقسام، يلزم إذن الانقسام، لأنه يلزم مثلا لو تحرك جزء جوهري مثلا أفرض وهذا البطيء تحرك أقل من هذا الجزء الجوهري، إذن الجزء الجوهري انقسم إلى أقل وإلى أكثر، انقسم إلى قسمين، قسم يشترك مع القليل وقسم يمتاز عن القليل عن البطيء، يعني قسم يشترك السريع مع البطيء والقسم الآخر يمتاز عن لأنه أكثر من البطيء، فعليه لو تحرك البطيء بمقدار ما تحرك السريع يلزم التساوي بين السريع والبطيء وهذا خلف، ولو تحرك أقل من ذلك يلزم انقسام فثبت المطلوب. ويبقى الشق الثالث الذي هو أيضا محال وهو سكون المتحرك أيضا محال بالوجدان، وإن لم يتحرك أصلا لا السريع عندما يتحرك مثلا 10 أمتار هذا البطيء يتحرك متر واحد ويقف إلى أن السريع يتحرك 9 أمتار باقية، ثم بعدك مثل الدليل الذي مر أمس، الدليل الذي مر أمس بالنسبة إلى حركة الرحى وحول القطب أنه لو كان حركة الرحى من حيث الدائرة الوسيعة بمقدار 5 جواهر فيلزم أن يكون دائرة القطبية بمقدار جوهر واحد، فإذا قلنا بمقدار جوهر واحد الدائرة القطبية تقف دون الدائرة المحيطة يلزم التفكك، وهذا ما يشهد الوجدان ويشهد الحس بكذبه، كذلك ما نحن فيه أيضا يشهد الحس بكذبه لأنه يلزم أن يكون هذا المتحرك ساكن، والحال نجد أنه لا زال متحركا بالحس بالبصر نجد لا زال أنه متحرك، فعليه فإن تحرك البطيء جزءا تساويا وهذا خلف، وإن تحرك أقل لزم الانقسام فثبت المطلوب، وإن لم يتحرك أصلا لزم المحال وهو عبارة عن سكون المتحرك، المحال عبارة عن سكون المتحرك، هذا ما خطر لنا الآن من تفسير قول المصنف وسكون المتحرك. الثالث إن الدائرة موجود بالحس، الدائرة الحقيقية طبعا، الدائرة الحقيقية موجودة بالحس، يرجى الانتباه من أراد أن يثبت الجوهر المفرد أراد أن ينفي وجود الدائرة الحقيقية وقال كل الدوائر تجعيدية وليس الدوائر حقيقية. معنى الدائرة التجعيدية عبارة عندما نقول الدائرة القطبية مثلا تشمل على 10 جواهر الدائرة التي تحيط بالدائرة القطبية يلزم أن تشمل على 11 جوهر فيلزم وجود تجعيد في الجواهر في الدائرة، يعني مثلا هذه الدائرة فيها 10 جواهر فالدائرة التي تحيط بهذه الدائرة يلزم أن يكون فيها جوهر أكثر من 10 حتى تكون الدائرة أكبر من الدائرة القطبية، الدائرة المحيطة بالدائرة القطبية لا بد أن تكون أكبر لأنه بالحس والوجدان نجد أن الدائرة المحيطة أكبر من الدائرة القطبية، فكبر الدائرة بإضافة جوهر فيلزم تجعيد الدائرة لأنه يلزم أن يوجد جوهر لا يوجد في الدائرة القطبية باعتبار الدائرة القطبية ذات 10 جواهر فيلزم وجود جوهر إضافي في الدائرة المحيطة، يعني يلزم أن يكون مجعد بهذا الشكل، يعني أفرض مثلا نقاط 10 نقاط فهنا إذا أضفنا النقطة يلزم أن يكون مجعدا وليس دائرة حقيقية، دائرة حقيقية يعني إذا رسمنا نقطة في وسط الدائرة وخطوط من وسط الدائرة إلى أطراف الدائرة ستكون الخطوط متساوية، هذا يقول ليس لنا دائرة حقيقية بهذا المعنى أنه خطوط متساوية بل الخطوط بعضها أطول من بعض لأنه هذا على نحو التجعيد، فالخط إذا وصل إلى مثلا إلى زاوية المجعد سيكون أقصر من أن يصل إلى الزاوية الأخرى للمجعد، مجعد يعني على صورة المكسر على صورة خطوط مكسرة لأنه إضافة جوهر، فإضافة الجوهر يلزم أن يوجد تجعيد في الدائرة، فلذا من أراد إثبات الجوهر المفرد أبطل وجود الدائرة الحقيقية لأنه يقول كل دائرة لا بد أن تكون مجعدة مكسرة الأطراف يعني مكسرة المحيط، والحال بالوجدان نجد كذب ذلك لأنه أمامنا الآن نجد دائرة بحيث لو رسمنا خطوط من مركز الدائرة من وسط الدائرة لوجدنا الخطوط متساوية إلى جميع أطراف الدائرة يعني محيط الدائرة لأنه دائرة لها محيط ولها مركز، فالمحيط عبارة عن الخط الذي يحيط بالدائرة. الثالث ان الدائرة موجود بالحس، الدائرة الحقيقية موجودة بالحس، فإن كانت حقيقية لزم إبطال الجزء الذي لا يتجزأ. لماذا؟ لأن الدائرة القطبية الصغيرة إذا تلاقت أجزاؤها بظواهرها وبواطنها يلزم تساوي الدائرة المنطقية مع الدائرة القطبية، وهذا خلف. واضح؟ لأن الدائرة القطبية الصغيرة يعني الدائرة التي تحف حول القطب، القطب قطب الرحى، فالدائرة القطبية يعني الدائرة التي تكون في قطب الكرة، لأن القطب عبارة عن الخط الذي يكون يعني عن المحور، رأس المحور من فوق ومن تحت يعبر عنه بالقطب. الكرة لها قطب جنوبي ولها قطب شمالي، فالدائرة التي تحف حول القطب تسمى بالدائرة القطبية، بالقطب الجنوبي والقطب الشمالي. إن الدائرة موجود بالحس، فإن كانت دائرة حقيقية لا تجعيدية لازم إبطال الجزء الذي لا يتجزأ، يعني لازم إبطال الجوهر المفرد، لأن الدائرة القطبية إذا تلاقت أجزاؤها بظواهرها وبواطنها ساوت الدائرة المنطقية، وهذا خلف، هذا خلاف الفرض، لأنه فرضنا أن الدائرة المنطقية أكبر من الدائرة القطبية. الدائرة المنطقية عبارة عن الدائرة الكبيرة، الدائرة الكبيرة المرسومة أمامنا، والدائرة القطبية عبارة عن الدائرة التي تكون في وسط هذه الدائرة الكبيرة. فالدائرة المنطقية هذه منطقة سميناها اصطلاحا تسمى منطقة من منطقة الحزام، كما أن الحزام يلتف حول ظهر الإنسان يتنطق الإنسان بالحزام، كذلك هذه الدائرة تنطق لنا نقطة الدائرة، تحزم لنا نقطة الدائرة، مثلا تحزم لنا الدائرة القطبية. فالدائرة المنطقية بالوجدان أكبر من الدائرة القطبية، فلو كانت ظواهر الجواهر وبواطنها بنحو التساوي يلزم التساوي بين الدائرة القطبية والدائرة المنطقية، وهذا خلاف الفرض. فرضنا أن الدائرة المنطقية أكبر من الدائرة القطبية، لأن الدائرة القطبية إذا تلاقت أجزاؤها بظواهرها وبواطنها ساوت الدائرة المنطقية، وهذا خلف. وإن تلاقت ببواطنها، يعني الدائرة القطبية تلاقي القطب فقط بالبواطن دون الظواهر، الظواهر تلاقي أكثر بجوهر أكثر مثلا، فإن تلاقت ببواطنها خاصة لازم الانقسام. إذن هذه العشرة جواهر مثلا تنقسم إلى 11 جوهر، جواهر الباطنية تختلف عن الجواهر الظاهرية، لأنه في الجوهر الظاهري يضاف جوهر آخر حتى يصح الاتساع، الاتساع إنما يصح مع فرض جوهر آخر، أنه بمقدار جوهر وسيع هذه الدائرة، ثم بمقدار جوهر تتوسع الدائرة أكبر وهكذا، فعليه ظواهر غير البواطن. وإن تلاقت ببواطنها خاصة لزم الانقسام وثبت المطلوب، وإن لم تكن حقيقية كان ذلك لارتفاع بعض أجزائها. إذا لم تكن دائرة حقيقية يلزم أن تكون دائرة تجعيدية، ارتفاع بعض الأجزاء وانخفاض بعض الأجزاء، وهذا الانخفاض والعلو يعني على نحو الخط المكسر، الخط المكسر يلزم أن يمتلئ بالجوهر المفرد، لأنه تجعيده يمتلئ بجواهر مفردة، إذا امتلت بالجوهر المفرد قسم بقية الجواهر، إذا الجواهر البقية تنقسم إلى هذه الجواهر المفردة، هذا دليل آخر على انقسام الجواهر. وإن لم تكن حقيقية ولزم ما ذكرنا، وإلا لزم الانقسام، إما يلزم تساوي الدائرة القطبية مع الدائرة المنطقية وهو محال لأنه خلاف الوجدان وخلاف الفرض، وإلا لزم الانقسام فثبت المطلوب. هذه 6 أدلة على بيان المدعى على أنه ليس لنا جوهر مفرد. أما أدلة القوم الذين ذهبوا إلى وجود الجوهر المفرد، فمنها وجود النقطة، قالوا النقطة موجودة ومعدومة، بلا شك نقول النقطة موجودة، يقولون النقطة الموجودة موجودة باعتبار الخط، باعتبار الخط، والخط قابل للانقسام أو ليس بقابل للانقسام؟ قابل للانقسام، فالذي يعرض على الخط أيضا يقبل الانقسام كالبياض، البياض يقبل الانقسام باعتبار الجسم، إذا الجسم انقسم إلى قسمين نقول الأبيض انقسم إلى قسمين، البياض انقسم إلى قسمين، فكما أن العرض ينقسم بانقسام بانقسام المحل، فكذلك النقطة العارضة على الخط يلزم انقسامها بانقسام الخط. أفي ذلك شك؟ نعم. إذا ثبت المطلوب على أن النقطة موجودة قابلة للانقسام، يعني هناك جوهر مفرد، هناك جوهر مفرد لا يقبل الانقسام. لا، النقطة تنقسم بانقسام الخط، فهناك جوهر غير قابل للانقسام، يعني عرض غير قابل للانقسام، لأن الخط ينقسم دون العرض هكذا، لأن الخط ينقسم دون العرض. لا، نقطة حسية وليست وهمية، لأن الجواب هذا أنه الخط له اعتباران، تارة باعتبار نفسه وتارة باعتبار التناهي، لأن الخط نهاية السطح والسطح نهاية الجسم، باعتبار الجسم يقطع بالسطح، السطح يقطع الجسم، كما أن الخط يقطع السطح، باعتبار نهاية السطح هو عبارة عن الخط، خط طولي أو خط عرضي، فنهاية السطح عبارة عن الخط، فالخط يقطع السطح كما في إشارات الشيخ الرئيس. ثم نهاية الخط عبارة عن النقطة، فإذا الخط له اعتبار باعتبار نفسه واعتبار آخر باعتبار القطعية وباعتبار التناهي، فالنقطة لو كانت باعتبار الخط نفسه لزم انقسام النقطة بانقسام الخط، ولكن النقطة إنما تعتبر للخط باعتبار التناهي، يعني الخط يتناهى إلى النقطة، فالنقطة لها وجود لا استقلالي كما مر سابقا، إنما وجود النقطة وجود تبعي، وجود عرضي، يعني عرض قائم بالخط لا بنفس الخط، إنما قائم باعتبار تناهي الخط، بما أن الخط يتناهى فنهاية الخط عبارة عن النقطة، وإلا لا يشار إلى نهاية الخط أنه هذه هي النقطة، لأنه لو فصلنا تلك النقطة لأن قابل الانقسام أكثر، نكبر تلك النقطة تقبل الانقسام أكثر، فالذي لا يقبل الانقسام عبارة عن النقطة التي تكون نهاية الخط، وليس عبارة عما يقوم بالخط حتى يكون الخط قابل الانقسام، فالنقطة قابل للانقسام. قال: والنقطة عرض قائم بالمنقسم باعتبار التناهي، عرض قائم بالمنقسم باعتبار التناهي. أقول هذا جواب عن حجة من أثبت الجزء الذي لا يتجزأ، يعني أثبت الجوهر المفرد أو الجوهر البسيط، عبر ما شئت. طبعا هناك وجوه لتسمية هذه الأسماء، يعني سمي بالجوهر المفرد أو الجوهر البسيط لوجوه مذكورة في المطولات. هذا جواب عن حجة من أثبت الجزء، وتقريرها إن النقطة موجودة لأنها نهاية الخط، فإن كانت جوهرا هذه النقطة جوهرا مفردا فهو المطلوب، ثبت وجود جوهر مفرد، وإن كانت عرضا فمحلها إن انقسمت، لأن الحال في أحد الجزئين مغاير للحال في الآخر، وإن لم ينقسم فهو المطلوب. يرجى الانتباه، لم أشرح بهذا بما جاء في الكتاب، لا بس أن أكرر الشرح حتى نؤدي حق الشرح وحق المتن. الذين يذهبون إلى وجود الجوهر المفرد يقولون الخط موجود بالوجدان، الخط والنقطة موجودة أيضا بوجود الخط، لأن النقطة نهاية الخط، فهذه النقطة لا تخلو من حالين، على سبيل منع القلوب لا تخلو من حالين، إما أن تكون جوهرا مفردا فثبت المطلوب وجود جواهر مفردة كالنقطة، وإما يكون عرض قائم بالخط. إذا كان عرض قائم بالخط فإما أن يقبل الانقسام أو لا يقبل الانقسام. يقبل الانقسام لأن العرض حال في محل، وإذا انقسم المحال انقسم الحال أيضا، باعتبار أن الحال ينقسم بانقسام المحل، إذا انقسم الجسم إلى قسمين البياض ينقسم إلى قسمين، فيلزم انقسام فيلزم انقسام النقطة الحالة في الخاطر، وإلا فيثبت المطلوب وهو عدم انقسام النقطة. لو لم ينقسم الحال بانقسام المحل يلزم إثبات وجود الجوهر المفرد. هذا ما استدل به القوم، والجواب أنه النقطة وإن كانت عرض قائمة بالخط لكن لا باعتبار نفس الخط حتى يقبل الانقسام أو لا يقبل الانقسام للخط. إذا انقسم الخط إذن ذلك يقبل وإلا فلا، إنما النقطة باعتبار الخط، باعتبار نهاية الخط، لأن النقطة نهاية الخط فوجودها وجود تبعي وليس وجود استقلالي، بخلاف البياض. البياض وجود استقلالي يقوم على إيش؟ على الجسم، يعني وإن كان وجود عرضي تبعي لكن أيضا له نوع من الاستقلالية، فينقسم البياض بانقسام الجسم لأنه نسبة هذا الجزء يختلف عن نسبة ذلك الجزء عند الانقسام، بخلاف النقطة. النقطة عرض قائم بنهاية الخط وليس بنفس الخط. هذا جواب عن حجة من أثبت الجزء. تقريرها إن النقطة موجودة لأنها نهاية الخط، والخط موجود فالنقطة موجودة، فإن كانت النقطة جوهرا مفردا ثبت المطلوب، وإن كانت عرضا فمحلها أي الخط، محل النقطة الخط، فمحلها أن انقسم المحل الخط انقسم إلى قسمين، جوهرا مفردا ثبت المطلوب، وإن كانت عرضا فمحلها أي الخط، محل النقطة الخط، فمحلها أن انقسم المحل الخط انقسم إلى قسمين، يلزم انقسام النقطة، وهذا باطل لأن النقطة لا تنقسم. انقسم المحال، انقسمت النقطة لأن الحال في أحد الجزئين مغاير للحال في الآخر، وإن لم ينقسم يلزم ثبوت المطلوب، وهو يلزم المطلوب يعني يلزم ثبوت الجوهر المفرد. والجواب نعم، إن انقسم الخط انقسمت، وإن لم ينقسم الخط يلزم أنه يعني مع وجود الخط لا ينقسم هذا الخط، يلزم أنه لا ينقسم، لا تنقسم النقطة، فثبت المطلوب بأنه النقطة جوهر مفرد غير قابل للانقسام. وإن كانت عرضا فمحلها محل النقطة أي الخط، إن انقسم هذا المحل انقسمت الحال والنقطة انقسمت لأن الحال في أحد الجزئين مغاير للحال في الجزء الآخر، وإن لم ينقسم المحل فهو المطلوب يعني الخط، وإن لم ينقسم المحل والخط فهو المطلوب. والجواب إنها عرض قائم بالمنقسم، لا عرض قائم بالمنقسم، يعني الخط لا بد أن نقول بالقسمة أنه الخط يقبل القسمة، إلا أن النقطة عرض قائم بالمنقسم لا باعتبار الخط، لا باعتبار نفس الخط، لأنه نفس الخط ينقسم إلى قسمين، لا باعتبار نفس الخط بل باعتبار نهاية الخط، فإذا في كل خط له نقطة مغايرة للنقطة الثانية، يعني في كل نهاية خط نقطة حتى بعد الانقسام. الخط الطويل لو انقسم إلى قسمين فيلزم وجود نقطتين، لا يلزم أنه نقطة تنقسم لأن النقطة غير قابلة للانقسام، إنما الذي ينقسم الخط وفي نهاية كل خط يكون عبارة عن النقطة، فالنقطة ليس لها وجود استقلالي إنما وجودها وجود تبعي. والجواب إنها نعم النقطة تنقسم،
يعني اللي يشوفه بعدنا هذا الخط وهي نهاية الخط أكون نقطة، فهي لما الخط ينقسم هي نفس النقطة اللي بنهاية الخط هم أنا راح يعني عن جيت
لا مولاي الخط ينقسم، وإلا النقطة ليس لها وجود استقلالي قابل للتقسيم. الآن أنت ترسم نقطة على الصفحة، هذه نقطة حسية، مو النقطة الجوهرية، يعني مو النقطة اللي تكون في الخط، هذه نقطة عبارة عن صفر، هذه دائرة، هذه النقطة اللي أمامك وإن كانت هي نقطة لأنها دائرة في الواقع والحقيقة، دائرة حسية. النقطة نقطة وجودها وجود تبعي وليس لها وجود استقلالي. والجواب إنها أي النقطة عرض قائم بالمنقسم أي الخط، ولا يلزم انقسامها انقسام النقطة لانقسام المحل بمجرد أن الخط ينقسم النقطة ينقسم، لا يلزم، لأن الحال في المنقسم باعتبار لحوق طبيعة أخرى به لا يلزم انقسامه بانقسام محله. طبيعة جديدة لحقت هذه الطبيعة الأولى وهي طبيعة النقطة لحقت طبيعة الخط، فانقسام الخط لا يستلزم انقسام طبيعة الجديدية، لأن هذه الطبيعة الجديدية والنقطة ليس باعتبار نفس الخط، إنما باعتبار ثاني وهو باعتبار نهاية الخط، ونهاية الخط غير قابل للانقسام. نهاية لا يقبل الانقسام، الوسط يقبل الانقسام، يعني الخط من البداية إلى النهاية ينقسم إلى قسمين بين البداية والنهاية، وإلا النهاية والبداية غير قابلة للانقسام. لذا نقول النقطة في البداية وفي النهاية، عندما تبدأ بنقطة وتنتهي بنقطة، فالنهاية والبداية غير قابلة للانقسام. والجواب أن النقطة عرض قائم بالمنقسم أي الخط الذي ينقسم إلى أقسام، ولا يلزم انقسامها انقسام النقطة لانقسام المحل وهو الخط، لأن الحال في المنقسم، الحال يعني النقطة في المنقسم يعني الخط. نعم، ولا يلزم انقسامها عندنا، ولا يلزم انقسامها لانقسام المحل، انقسام النقطة لا يلزم أنه تنقسم النقطة بانقسام المحل. لماذا؟ لأن الحال أي النقطة في المنقسم أي الخط باعتبار لحوق طبيعة أخرى به، يعني بالحال طبيعة أخرى بالحال، لا يلزم انقسامه انقسام هذه الطبيعة الجديدة، انقسام هذا اللحوق، انقسام هذه الطبيعة، ظاهر انقسام النقطة بانقسام محله، أنه المحل إذا انقسم لا يستلزم أنه الحال والنقطة ينقسم، لا يلزم انقسام الحال بانقسام محله. وها هنا النقطة حلت في الخط المنقسم باعتبار لا نفس الخط حتى يقبل الانقسام، بل باعتبار عروض التناهي للخط. إذن ضمير انقسامه، ولا يلزم انقسامه بانقسام محله، يعني لا يلزم انقسام الحال بانقسام المحل. وها هنا النقطة حلت في الخط المنقسم، لكن حلت باعتبار عروض التناهي للخط. قال ولا يلزم انقسامها بانقسام محله، صحيح، ولا يلزم انقسامها ايضا صحيح، ولكن الان بما انه العبارة لا يلزم انقسامه، يعني انقسام الحال التي هي النقطة الذي هو النقطة فعلا، ولا يلزم انقسام الحال بانقسام محله.
الانقسام والانشطار يعني نفس اللي هو اللي يعني نفس الانشطار اللي نقول
الانشطار هو ايضا نوع من الانقسام. الانشطار للجسم، اسمح لي، الانشطار للجسم، الجسم يشطر الى شطرين، واما الانقسام للجسم وللسطح، السطح يقسم الى قسمين. فالانشطار ظاهرا فرق بين الانشطار والانقسام، انه الانشطار للجسم يعني له الأبعاد الثلاثة ينشطر إلى شطرين أو ينقسم إلى قسمين أيضا، ولكن الانقسام يطلق للسطح، السطح ينقسم إلى قسمين، مثلا الخط ينقسم إلى قسمين، كأنما الانقسام أعم من الانشطار، ربما طبعا لابد من مراجعة كتب اللغة. قال والحركة لا وجود لها في الحال ولا يلزم نفيها مطلقا، هذا جواب عن حجة أخرى لهم، وهي إن الحركة موجودة بالضرورة، وهي من الموجودات الغير الثابتة القارة، فإما يكون لها في الحال وجود أو لا، والثاني باطل، لأن الماضي والمستقبل معدومان، فلو لم تكن في الحال موجودة لزم نفيها مطلقا، وإذ كانت موجودة في الحال لا بأس بالشك ثم التطبيق. القوم يذهبون إلى وجود الجوهر المفرد وجزء لا يتجزأ، لماذا؟ بهذا الدليل، يقولون عندنا الحركة، والحركة فيها زمان ماضي ومستقبل وحال، فيها زمان ماضي ومستقبل وحال، الماضي معدوم والمستقبل لم يوجد فهو معدوم، فيبقى عندنا الحال، الحال لابد أن يكون موجود، وإلا لو لم يكن الحال موجود لزم النفي المطلق، لأنه الماضي معدوم والحال معدوم والمستقبل معدوم فهو نفي مطلق، فعليه الحال لابد أن يكون موجود. الحال غير قابل للانقسام، لماذا؟ لأن الحال إذا انقسم إلى قسمين، هذين القسمين يلزم أن يكون واحد في الماضي والثاني يكون في المستقبل وكلاهما معدومان، فالحال غير قابل للانقسام. وإذا كان الحال غير قابل للانقسام، يعني الحركة الحالية غير قابل للانقسام، يلزم المسافة التي تقع فيها الحركة الحالية غير قابلة للانقسام، لأن الحركة تقع باعتبار المكان، لأن الحركة لازم للزمان، والزمان يقع باعتبار المكان، فالحركة يكون باعتبار المسافة، يتحرك من هنا إلى هنا، فالحركة باعتبار المسافة. فلما أثبتنا حركة حالية جوهرية مفردة، يلزم ما يلزم أن يكون متعلق الحركة أي المسافة أيضا مسافة جوهرية، يعني يوجد عندنا جوهر مفرد في المكان ويوجد عندنا جوهر مفرد في الزمان، فثبت وجود جوهر مفرد في الزمان وفي المكان في الحركة وفي المسافة، لأن الحركة تقع في المسافة. هكذا قالوا لإثبات الجوهر المفرد وهو باطل. هذا جواب عن حجة أخرى لهم، وهي أن الحركة موجودة بالضرورة، الحركة موجودة بالضرورة بالوجدان بالبداهة، وهي من الموجودات الغير القارة، يعني من الموجودات المنصرمة ليست الثابتة، القارة ثابتة غير القارة كما سيأتي. فإما أن يكون لها في الحال وجود أو لا يكون، والثاني باطل، الحركة ليس لها وجود حالية باطل، لأنه يلزم النفي المطلق، لأن الماضي والمستقبل معدومان، فلو لم تكن في الحال موجودة لزم نفيها مطلقا، وإذ كانت موجودة في الحال، فإن كانت منقسمة، موجودة في الحال منقسمة، كانت أحد طرفيها سابقا على الآخر، إذا لا يكون حاضر، يلزم أن يكون ماضي ومستقبل، سابق على الآخر، السابق ماضي واللاحق يكون عبارة عن المستقبل. فإن كانت منقسمة هذا الجوهر الحال أو الحركة الحالية، إن كانت منقسمة إلى قسمين، كانت أحد طرفيها سابقا على الآخر، فلا يكون الحاضر كله حاضرا، وهذا خلاف الفرض. فرضنا أن الحاضر كله حاضر وليس فيه سابق وليس فيه لاحق، يعني ليس فيه ماضي ومستقبل. وإن لم تكن منقسمة، ثبت المطلوب أنه لنا حركة جوهرية غير منقسمة، حركة جوهرية مفردة غير منقسمة للأجزاء. وإن لم تكن منقسمة، فثبت وجود جوهر مفرد في الزمان، كانت المسافة، لأن هذا الزمان يتعلق بالمسافة، يلزم أن تكون المسافة أيضا غير منقسمة، لأنها لو انقسمت المسافة لانقسمت الحركة، إذا انقسمت المسافة يلزم انقسام الحركة، انقسام الحركة يلزم انتفاء الحركة الحالية، وهذا خلاف الفرض، لأنه فرضنا أن هناك حركة حالية وكله حال، ليس فيه شائبة الماضوية والاستقبالية. وإن لم تكن منقسمة، كانت المسافة غير منقسمة، لأنها لو انقسمت انقسمت الحركة، لأن الحركة في أحد الجزئين، في أحد الجزئين باعتبار المسافة، المسافة يقسم إلى جزئين، فالحركة في أحد الجزئين غير الحركة في الجزء الآخر، فعليه يلزم انقسام الحركة، وأثبتنا أن الحركة غير منقسمة، فيلزم أن تكون المسافة أيضا غير منقسمة، يعني ثبت وجود جوهر مفرد في الزمان وفي المكان. خلاصة القول، لأنها لو انقسمت الحركة، لو انقسمت المسافة لانقسمت الحركة، لأن الحركة في أحد الجزئين في المسافة مغايرة للحركة في الجزء الآخر، فتكون الحركة منقسمة، مع أنها فرضناها غير منقسمة، الحركة غير منقسمة. والجواب إن الحركة لا وجود لها في الحال، من يقول أنه لنا حركة حالية، حركة في الحال لا يوجد، إنما الحركة هو في الزمان الماضي والمستقبل، كل في وجودهما، في مكانهما، في موطنهما، كل واحد في موطنه، أن الحركة لا وجود لها في الحال، ولا يلزم من نفيها في الحال نفيها مطلقا، لأن الماضي والمستقبل وإن كانا معدومين في الحال، لكن كل منهما له وجود في حد نفسه، له وجود في موطنه، الماضي له وجود في الماضي، والمستقبل له وجود مستقبل، فعليه ننفي وجود الحركة الحالية، إنما ونفي الحركة الحالية لا يستلزم نفي مطلق الحركة. لماذا؟ لأن الحركة فيها حركة ماضية وحركة مستقبلة، كل واحد في حد نفسه، وقع في حد نفسه. قال نعم
لازمها أن ننفي الحركة، لازم هي مقيمة الحركة الحالية الحركة، لأن احنا نعرف أن الماضي حركة مستمرة
عزيز. الآن أفرض بين الوجود والعدم يوجد واسطة باسم الحال، هذا ما أثبتناه سابقا أنه لا يوجد، فكذلك بين الماضي والمستقبل
حركة مستمرة.
نعم
حركة مستمرة،
اي حركة مستمرة. هذه الحركة عندما تستمر بعضها في الماضي وبعضها في المستقبل،
كلاهما عدم.
لا في الحال هذه موضع نحوي، انه عندنا فعل ماضي وفعل مستقبل وفعل مضارع وهو فعل الحال او الاستقبال. لا من الناحية الفلسفية انه الاشياء التي تقع اما ان تقع في الماضي او تقع في المستقبل، وننفي وجود الحركة الحالية. طبعا لها وجود حالي، وجود حالي، اما حركة حالية ننفي وجود الحركة الحالية، ونفي وجود الحركة الحالية لا يستلزم ان ننفي الحركة مطلقا على ان الماضي معدوم والمستقبل معدوم، لا، الماضي موجود في محله والمستقبل موجود ايضا في محله.
نحن فرضنا بين الماضي معدوم والمستقبل معدوم،
ليش فرضنا؟ هذا الفرض باطل، الماضي موجود والمستقبل موجود، الا انه كل واحد في محله موجود. الان هذا بحث اخر، هذا ما سيذكره. قال والان لا تحقق له خارجا، اصلا الان لا تحقق له خارج، لان القوم ارادوا ان يثبتوا وجود جوهر مفرد بالان كما ذكرتم، الا ان المصنف ينفي الانيه، يقول ليس لنا وجود اني، بل الوجود اما ماضي او وجود استقبالي، هذا ما نذكره غدا ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.